الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهى عباده عما يضر أبدانهم وينقص أديانهم ويحبط أعمالهم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نهى أمته عن كل مسكر ومفتر، حفاظًا على صحتها وحرصًا على سلامتها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه، فقد أغناكم بحلاله عن حرامه، وأباح لكم من الطيبات ما تقوم به مصالحكم الدينية والبدنية، وحرم عليكم الخبائث لما لها من الأضرار. يقول الله سبحانه مادحًا الذين يتبعون أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومبينًا ما يأمر وما ينهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول الله جل من قائل عليما: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، إن من الخبائث التي انتشرت وفشت في مجتمعنا حتى عمت كثيرًا من الصغار والكبار في الأسواق والدور والمكاتب والسيارات، وحتى تبلد إحساس كثير من متناوليه فأصبحوا يجاهرون به البشر صالحهم وطالحهم بدون حياء ولا خوف من الله ولا من خلقه. شرب الدخان هو شرب الدخان الذي ثبتت حرمته بالكتاب والسنة. أما دليل تحريمه من كتاب الله سبحانه فهو قوله سبحانه في وصفه لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الآية كافية لمن يريد الحق واتباعه، إذ أن ما في هذا الكون إلا صنفين: طيب وخبيث، فالطيب معروف والخبيث معروف كذلك. فأعرض هذا الدخان على نفسك واسألها: هل هو من الطيبات أم من الخبائث؟ هل هو يشرب في الأماكن المستحسنة كالمساجد ومصليات الأعياد ومجالس الأخيار كما يشرب الماء وغيره من الطيبات؟ أيها الإخوة في الله، هل يستطيع مؤمن يؤمن بالله سبحانه أن يأكل تمرة أو أن يشرب لبنا في دورات المياه؟ لا والله، إلا أن يكون مجنونا. لماذا؟ لأنه طيب. ولكننا دائما نشم رائحة الدخان خارجة من دورات المياه، ودائما نرى الدخان يتصاعد ويملأ أجواءها. إذن أيها المسلمون، ماذا تعتبرون هذا الذي يشرب في المكان المستقذر؟ ومما تعدونه أم من الطيبات أم من الخبائث؟ مما لا شك فيه أنه من أخبث الخبائث. إذن يكون داخلا في قوله: ويحرم عليهم الخبائث. وأما دليله من السنة فقد ورد في حديث ترويه أم سلمة رضي الله عنها قالت: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ولقد ثبت طبيا أن التبغ يفتر ولذلك شارب الدخان لو توقف عن شربه يوما أو يومين لحصل له صداع في رأسه وخمول في جسمه وقلق في ذهنه، وهذا فيه دليل واضح على أنه يفتر. وإذا كان كذلك فهو داخل في الحديث الذي ذكرناه آنفا. الدليل الثالث أن فيه أذية للمسلمين وخاصة الذين يتبجحون به وبشربه أمام الآخرين، حيث ترى بعضا منهم يملأ فمه منه ثم ينفثه في وجوه الحاضرين من غير احترام لهم ولا مبالاة بحقهم، فيخيم على الحاضرين سحابة قاتمة من الدخان الملوث بالريق القذر والرائحة الكريهة التي مصدرها فم المدخن الذي لا يراعي لمجالسيه حرمة، فيتأذى منه الحاضرين جميعا إذا كانوا سليمين من شربه. ومن هنا يدخل المدخن في قوله صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. الدليل الرابع أن الله سبحانه حرم الإسراف وجعل المبذرين إخوانا للشياطين، فقال سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والتبذير هو إخراج المال في غير طاعة أو أمر مباح. سئل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه، وقال بعضهم: إنفاقه في معصية وإن قلت. أيها المسلمون، هذه بعض أدلة على تحريمه من الكتاب والسنة، وأما أضراره على مستعمليه فهي كثيرة جدا، نكتفي بذكر أهمها. فمن أهمها ما يلي: أولا، أنه يثقل على العبد بعض العبادات كالصيام وحضور مجالس العلم، كما أنه ينفر عن مجالسة الأخيار والذهاب معهم، وهذه مصيبة عظمى. ثانيا، إيذاؤه للملائكة الكرام، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثالثا، أنه يفسد القلب ويضعف القوى. رابعا، يغير اللون بالصفرة وخصوصا الأسنان. خامسا، يجلب البلغم والسعال والأمراض الصدرية. سادسا، يخرب كريات الدم ويؤثر على القلب بتشويش انتظام ضرباته. سابعا، أنه مفتر باسترخاء الأطراف وصيرورتها إلى وهن وانكسار. ثامنا، أنه يسود الشفاه ويوسخ الأسنان. تاسعا، أن الأعداء يحذرون منه لتبين ضرره، وقد قيل: الحق ما شهدت به الأعداء. عاشرا، أن شربه أمام الناس مجاهرة بالمعصية، والرسول بيّن أن أشد الناس عذابا المجاهرون بها. وهذه ناحية دينية. الحادي عشر، وهذا خاص بشاربيه أمام أولادهم، أنه يهون شربه عند الصغار، فيؤدي ذلك إلى نتيجة حتمية، وهي أن الصغير إذا اعتاده من صغره فتك به فتكا عظيما. الثاني عشر، أنه يؤدي إلى مصاحبة الفسقة وذوي الأخلاق المنحطة، لأن الطيور على أشباهها تقع. الثالث عشر، أن السموم تتكدس في الكبد فيشعر المدخن بالتعب والإرهاق لأي مجهود يبذله. الرابع عشر، وهو أهمها، أنه من أكبر دسائس الشيطان التي يستدرج بها الإنسان إلى ما هو أعظم منه، فإنه وسيلة وبريد لبقية المسكرات من الخمور والأسفل. الحشيش والهروين وغيره، ولذلك لا تجد شخصا يتعاطى بالمخدرات إلا ويكون قد شرب الدخان أولا. أيها المسلمون، هذه بعض الأضرار الناتجة عن شربه. فهل يستطيع المدخنون أن يذكروا لنا فائدة واحدة أو بعض فائدة في شربه تقابل هذه المضار؟ فيا أسفاه كيف غابت عقولهم وسفهت أحلامهم. فيا من ابتليت بشرب الدخان، نسأل الله لنا ولك العافية. إننا ندعوك بدافع النصيحة الخالصة أن تبادر بالتوبة وأن تتركه طاعة لربك وحفاظا على صحتك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم لا تنسى أنك ستكون قدوة سيئة لأولادك إن كنت والدا، ولتلاميذك إن كنت مدرسا، ولمعلميك إن كنت مديرا، وبالتالي قدوة لأصحابك ومخالطك، فتكون قد جنيت على نفسك وعلى غيرك. فكن هداك الله قدوة في الخير ولا تكن قدوة في الشر. وإليك ما قاله أحد الحكماء، يقول: كم في الدخان معائب ومكاره دلت رذائله على إنكاره. سأريك بعضا من معائب شربه يا صاحبي أحببتني أم كاره. يؤذي الكرام الكاتبين بنتنه وأمام وجهك شعلة من ناره. كم من نقود يا فتى وملابس أتلفتها بشرائه وشراره، وبه الثنايا اللؤلؤية أفسدت بقبيح لون سواده وصفاره. وترى الذي في شربه متولها يلتذ في الصهروج باستكثاره، إلى أن قال: فإن انتهيت وما أظنك تنتهي، ورغبت عنه نجوت من أوعاره، وأرحت نفسك من عنا تحصيله، وحفظت مالك من مصاب خساره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده بما أخرج لهم من الطيبات وأدره عليهم من أصناف الأرزاق والأقوات، وأحل لهم من ذلك ما تقوم به أديانهم وأبدانهم، وحرم عليهم ما يكون به ضرر في أبدانهم وعقولهم وأديانهم. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واسمعوا ما يقوله الله سبحانه. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المسلمون، قد يقول البعض من المدخنين: نحن نود تركه ولكننا لم نستطع ذلك. ولعل الكثير منكم سمع هذا، فأقول: نعم، لن تستطيع ذلك حتى يتمكن الإيمان من قلبك، ويكون أمر الله ورسوله أحب إليك من هوى نفسك. أيها المدخن، لقد كان كثير من الصحابة يتعاطون شرب الخمر الذي هو أعظم من شرب الدخان ويكثرون منه، وكان ذلك قبل دخولهم في الإسلام. فلما دخلوه وتمكن الإيمان من قلوبهم ونزل قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت قالوا انتهينا انتهينا، وأراقوه في الشوارع فتركوه ولم يرجعوا إليه رغم إدمان بعضهم له، ولكن شدة محبتهم لله ورسوله علت على محبتهم لهذه الخمرة، فاقتدوا بهم وفقكم الله وأعانكم على تركه. كما أني أذكرك أيها الأخ، أذكرك ببعض الأسباب التي قد تكون سبباً من أسباب تركه، وهي أولاً تعرف على أضراره وأقنع نفسك بها، ثم ابدأ بالتفكير في تركه وشد العزم على ذلك متوكلاً على الله سبحانه. ثانياً ابتعد كل البعد عن المدخنين ورائحة التدخين. ثالثاً أشغل نفسك بالأمور النافعة وأكثر من ذلك خاصة في بداية تركه، لأن الفراغ سبب من أسباب شربه. رابعاً استعمل السواك بديلاً عنه، فنعم البديل هو، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب. خامساً ذكر بعض الأطباء أن تناول كأس من عصير الليمون يخفف من شدة الرغبة في التدخين، وذلك في أول الصباح في كل يوم. أيها الإخوة، هذه بعض الأسباب لتركه، ولكني أقول لن يترك المدخن الدخان إلا إذا قصد بذلك الخوف من الله سبحانه، وأما بغير ذلك فلن يستطيع تركه مهما عمل من الأسباب. أيها المسلمون، اعلموا جميعا اعلموا جميعا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والدخان ثبت تحريمه وأجمع العلماء المحققون على تحريمه، فثمنه سحت والاتجار به مقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله. وإني في نهاية هذه الخطبة أقول للمدخنين: من أراد أن يتركه فليعجل بذلك وليترك التسويف فإنه مهلكة، ومن أبى وأصر فأقول له: إياك إياك أن تجمع بين معصيتين، معصية شربه ومعصية المجاهرة به، فأشد الناس عذابا المجاهرون بمعاصيهم، فاستتر بشربه وادعو الله أن ينقذك منه. نسأل الله لك ولجميع المسلمين العصمة منه ومن أمثاله. عباد الله، صلوا وسلموا على محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك. يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، اللهم أصلحنا حكاما ومحكومين، واجعل أئمتنا واجعل أئمتنا من أهل الدين. اللهم أصلح أولياء أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما وفقت حكامنا لمنع التدخين في الدوائر الحكومية ومدارس التعليم، فوفقهم لمنعه من دخوله بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من عزم على تركه فأعنه وأبدله خيرا منه، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وإخواننا وأصدقاءنا منه ومن سائر المعاصي. اللهم خصر على كل من استورده أو باعه وهو عالم بحرمته. اللهم اجعل الدين حليفة والفقر رفيقة والمرض أليفة. اللهم يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم من استورده، اللهم فأطل عمره وأدم فقره. اللهم اجعل معيشته معيشة ضنكا، واحشره يوم القيامة مع إبليس أعمى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.